الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في ذكر موردين من باب الكلام يجر الكلام. المورد الثاني الذي أشرنا إليه باب الطهارة والنجاسة. ذكرنا أن المذاهب الأخرى ترى أن الإزالة إزالة العين من المطهرات، أو ترى أن بعض الأمور هي مطهرة، أو ترى بعض الأمور ليست نجسة، وكل هذا نحن نخالفهم فيه، ولكنه بعض الموارد نوافقهم، لكن بعض الموارد ماذا؟ ما يقول كل الموارد، بعض الموارد ماذا إن خالفهم؟ فإذا على هذا الأساس المناسب ماذا في مثل هذه الحالة؟ نقول ندعي وجود شيرة، على نقول ما دام هم يبنون على الطهارة، يبنون على الطهارة، فبناءهم على الطهارة يكون كحكم واقعي. ماذا نتعامل معه كحكم واقعي في حقنا؟ فالحكم الثابت في حقهم يكون حكما واقعيا ثابتا في حقنا، ونتعامل معه معاملة ايش؟ الواقع، والحكم الواقعي مستندك في هذا ايش؟ السيرة. فاننا نختلط معهم، قد بلد واحد احنا نتعايش اثنيناتنا وياهم، اكو همات شايف ماذا بعض جماعتنا يحترز ويقول ما اكل من اكلهم، او 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 ما اشرب من الغلاص الذي شرب، او ما شاكل ذلك، هذا الحكي ما موجود. فهذه السيرة ماذا؟ ثابتة، وتكشف عما ذكرناه من أن ما يبنون عليه يكون حكما واقعيا في حقنا. قد يدعى هذا الشيء، وقلنا هذا مو من باب إجزاء، هذه قضية جانبية هذه، وإلا الإجزاء كما قلنا يكون بلحاظ الشخص الواحد، وأيضا بشرط أن يكون جاهلا وينكشف له الواقع، وهنا لا يوجد جهل. هنا أنا أدري على أنه هم يبنون على هذا وأنا أتعامل معهم، فجهل ما موجود، وشخصان جماعتان، مو أنه شخص واحد وين كذب له الخلاف. فهي ليست مسألة إجزاء، وإنما من باب الكلام يجر الكلام كفائدة جانبية، هل هذا مطلب صحيح أو ليس بصحيح. هذا كله بيناه سابقا، وفيه إن هذا المطلب لا يختص بأتباع المذاهب الأخرى، بل هو سيال إلى أتباع مذهبنا أيضا. فأهل القرى والأرياف خصوصا في ذلك الزمن لم يكن عندهم ماء، ويتساهلون في أمر الطهارة والنجاسة بما لا حاجة إلى توضيحه. أم الروضة وأم اللبن وأم القمر ويا أطفالها، وهذا يبول منا ولا آخره، يصنعون ما يصنعون. مع ذلك السيرة جرت على أننا نتعامل معهم، نشتري الجبن منهم والقيمار والحليب، كحليب من يشرب، هم شايف واحد ما يشرب حليب يقولون وسواس هذا ما يشرب حليب. فإذا هذه السيرة نسلم منعقدة، بل هي وسيعة حتى بلحاظ أتباع مذهبنا، بيد أن النكتة لا يمكن أن نجزم هي ما أشير إليه، يعني أن ما يبنون عليه يكون حكما واقعيا، لا 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 لا، لعل ذلك من جهات أخرى، من قبيل الجهات الأخرى الذي أريد أبينها. الأول أو الأولى يحتمل أن تكون النكتة هي أن المورد من موارد قاعدة الطهارة ببيان أن هذا الذي نشتريه أو نأخذه من يد أتباع المذاهب الأخرى أو من يد ماذا؟ أتباع مذهبنا كما مثلنا بأم الحليب وغيرها، نحتمل الآن هو طاهر أو لا؟ هذا الحليب الذي ناخذ كاحتمال وجيه موجود 40-50% أنه طاهر موجود، فتطبق قاعدة الطهارة آنذاك، كل شيء لك نظيف تطبقه، ما به مشكلة. نعم، من حقك أن تقول كيف نجري قاعدة الطهارة والحال إن استصحاب النجاشة موجود، لأن هذه حتما شاورت طفلها حينما باله شاورته حتما، ونشك هل طهرت بعد ذلك أو لا، فنستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة، التنجس، أول كان إيديها نفسه، فنشوف فنستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة في يدها وما شاكل ذلك، ويكون هذا مقدما وحاكما عليما على قاعدة الطهارة، فلا تجري قاعدة الطهارة. ونفس الكلام بالنسبة إلى أتباع المذاهب الأخرى، لا يمكن تطبيق قاعدة الطهارة لوجود هذا الاستصحاب الحاكم. قلت نحن كما نعلم أن بائعة الحليب مثلا هي قد تنجست يدها حينما شاورت طفلها، نجزم أنه مرت بها فترة زمنية طهرت يدها في النهر في الماء، تروح للنهر ماذا وتدخل إيديها وتغسل الماعين أو تغسل شنو الملابس، هذا ما فترة ماذا؟ فإذا طرأ هي الحالة السابقة ليست واحدة، بل الحالة السابقة أكثر من واحدة، وهذا ما يصطلح عليه بتوارد الحالتين، يعني نجزم بطروي حالتين عليها، لكن لا نعرف المتقدمة عن المتأخرة. وفي مثل ذلك إما أن نقول بأنه يجري الاستصحابان ويتساقطان، فتبقى إصالة الطهارة سالمة بلا معارض، أو نقول أصلا لا يجري الاستصحاب ماذا من الأساس، لأنه يجري ويعارض ذا، فإن هذا لغو. هذه قضية علمية ليست بالمهمة. بالتالي استصحاب الطهارة استصحاب النجاسة لا يجري، لأن المورد من توارد الحالتين، وعلى هذا الأساس تجري قاعدة الطهارة بلا معارض. وبهذا أيضا نحل مشكلة المسجد الحرام، فحينما نذهب نصلي على أرض المسجد أو لا نصلي؟ الذي ما يريد يصلي على أرض المسجد نقول له توسواسي، شنو أنت مسجد الحرام شلون أنت؟ لكن تبقى هاي الشبهة العلمية أنه هؤلاء ماذا؟ حتما من الطائفين يخرج دم أو شيء آخر، هاي جزما، وتطهيراتهم كما نعلم بالديتول أو 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 بالإزالة. فحينئذ ماذا نصنع؟ استصحاب النجاسة جاري، أصل الطهارة لا يكون حينئذ جاريا. ولذلك كنا نحتاط نحن في فترة زمنية لما نذهبنا، ما بس هذا احتياط شخصي مو في مقام واحد، الفتوى لا مو لازم مخلينا شنو يوكلينكس ينخلينا ماذا خوصة وصلة خوصة او ما شابه ذلك، لكنه هذه منحل هاي المشكلة. اذ نقول على انه كما طرأت النجاسة حتما بالدم أو غيره، أيضا ماذا إراقة الماء أو المطر أو ما شابه ذلك ما موجود. قلت ليش تنظر بعين فقط إلى النجاسة وما تنظر بالعين الأخرى ماذا إلى الطهارة؟ فحينئذ يتعارض استصحاب النجاسة مع استصحاب الطهارة، تبقى إصالة الطهارة سالمة بلا معارضين. هذا طريق فني للتخلص منه، اللهم إلا إذا كنت واقفا أنت. هسه هاي بعد قضية ثانية، ما عندك شغل التهمات أو واقف، شف الدم وإجا هذا الخادم وذولة وبهذه النشافة ما أدري شلون ولوخ لك كل المسجد، بعدين صندة الماي ما فتحوها، مطر همات ما إجا. هسه إذا ما عندك شغل التواقف مراقب علما للنجاسة، هاي بعد شنو استصحابا ما يحتاج بعد جزما هذا بعد؟ لا، احنا كلامنا اذا دخلنا استونا المن عندنا شغل يا ابو يخو ما نجي احنا نراقب هؤلاء، فدخلنا للمسجد الحرام ويحصل لنا هذا الاحتمال، فحينئذ نقول الاستصحابان متعارضان يبقى قاعدة الطهارة بلا محارضة. هذا يحتمل ان هذه السيرة، فنحن نسلم سيرة موجودة بين المتشرعة على عدم الاعتناء للشيء ويتعاملون مع هذه الأشياء التي يأخذونها من أصحاب المذاهب الأخرى أو من أتباع مذاهبنا، يتعاملون معها معاملة الطاهر الواقعي مسلم، لكن لعل المنشأ ماذا هو هذا، لا أن ما ثبت عندهم يكون حكما واقعيا كقاعدة تستنبطها بهذا الشكل، بل هذا الاحتمال موجود، هذا احتمال واحد. والاحتمال الثاني نرجعه إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف عن مولانا وسيدنا وإمامنا الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام: التواضع نعمة لا يحسد عليها. صلى الله عليك سيدي ومولاي، جملة ذهبية جميلة، مضمونها المطابق مدلولها المطابق واضح. النعم على الإنسان كثيرة، الصحة والمنصب والعلم وما شاكل ذلك، لكن لعله يحسد عليها. أما التواضع نعمة إلهية، ولكن لا يحسد عليها المتصف بها. هذا المدلول المطابق. أما المدلول الالتزامي ماذا يريد الإمام أن يقول؟ طبيعة هذا المدلول المطابقي وحده لا ينفعنا شيء من دون ضم المدلول المدلول الالتزام المهم. فالإمام عليه السلام يريد أن يقول: إذن عليكم أن تتصفوا بصفة التواضع، وخصوصا نحن طلاب الحوزة حاجتنا إلى التواضع إخوتي أعزتي أكثر وأكثر، لأن نحن نحتك مع الناس ونريد أن نؤثر على الناس. إحنا غير الطبيب البدني، طبيب البدني يجي المريض يكتب وصفه في أمان الله، أما أنا ما أكتب له شنو، أنا سيرتي وأقوالي هي الدواء هي العلاج. الناس يتأثرون بمن؟ بسيرتنا وبأفعالنا وبأقوالنا، يراقبون همات شلون نتكلم وشلون نتحرك وشلون كل حركاتنا، يعني في الحقيقة ماذا يقدرونها ويريدون أن يتحلون بها وبمثلها. فنحن نريد أن نؤثر على الناس، متى نؤثر على الناس؟ إذا كنا متصفين دائما بصفة ندخل معها في قلوبهم، وهي صفة التواضع، صفة نبينا صلى الله عليه وآله. كان يجلس مع عامة الناس كأحدهم، بحيث الحديث يقول، التاريخ يقول، إذا دخل داخل لا يميز من هو النبي عن غيره. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هم كانوا يفعلون ذلك، نحن ينبغي أن نكون كذلك. لكن مع الأسف أحيانا قبل أن ندخل الحوزة شوف احنا متواضعين ويا الناس كبعض الناس، لكنه لما ندرس تمضي فترة، بعد ذلك قد يحصل ما يحصل، والحال أن القضية لابد أن تكون بالعكس تماما. لماذا؟ لأن صفة التواضع يقابلها صفة أخرى، صفة الكبر أو التكبر إن صح التعبير. هاتان صفتان متضادتان، تكبر أو كبر، يقابله ماذا؟ تواضع. هذه صفة الكبر منين تنشأ؟ ومتى تختل صفة التواضع؟ حينما أدرس تمضي فترة وأدرس، خصوص إذا ألفت لماذا كتاب، بعض مرات أنا أفرح دائما، أنا أفرح أصلا أخلي كتبي ماذا وأعاينها، أصلك أنا فلان ويأخذني العجب بذلك، وأصور على أنه أنا كبير وكبير وكبير، فيحصل عجب. هذا العجب يدعو علما بالتالي من حيث لا أشعر يدعوني إلى صفة الكبر والتكبر. بعد حينئذ ماذا؟ لا أجلس مع غيري الذي هو أقل مني منزلة، لا أقول أنا أعظم، شلون هذا أجلس وياه كلامي هم معه يأخذ بالاختلاف، سلامي معه ماذا وسائر حركاتي وسكناتي. إذن صفة التواضع تزول منا منشأ ذلك وتتبدل إلى صفة الكبر أو التكبر. منشأ ذلك ما هو؟ هو العجب بالنفس. فلا بد وأن نقف من البداية أمام صفة العجب. كلما درست كلما لا بد أن أزداد تذللا لا عجبا، لا بالعكس، تذللا لا عجبا، حتى حينئذ لا يحصل عندي كبر. أما تقول لي أنا هسه شلون أتمكن، صحيح هذا من المناسب، لكن أنا أخر هذا يؤثر علي حينما أدرس أو يصير بنائي، إن قلت وكتب ومحاضرات وما شاكل ذلك، هذا يؤثر علي شيخنا، شئت أم أبيت، أعطيني وصفة حتى لا أصير معجبا بمن؟ بنفسي. وأحذر طبيعة هاي الوصفة أعطيها علما لمن بعد ما مبتدي. أما الذي ابتلى نستجير بالله بالعجب، الذي يتمرض ماكو زوال المرض، صعب صعب. أما من البداية يتقي المرض هذا لا أسهل. فإحنا الحمد لله الآن كلنا إن شاء الله تعالى هاي الصفة ما موجودة، لكن من باب الحذر المسبق صفة العجب إذا نريد أن نقف أمامها كيف يمكن؟ أول طريق للوقوف أمامها أن نتأمل نهايتي أنا ماذا؟ نهايتي أنا الذي فلان سماحت إلى آخره، وبعدين وراء السماحش أكو الحفرة الضيقة المظلمة أضعها أمام عيني لا أنسى، التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدار ولسد فرجها التراب المتراكم. وما ينفعني لا كتبي ولا علمي ولا شخصيتي ولا ولا ولا، بل إذا ما كنت معجب بنفسي كنت متواضع لعل الناس آنذاك يترحمون علي. يقول رحمة الله عليه كان إنسانا طيبا متواضعا، فأحس الرحمات واستغفار. أما إذا كان عندي عجب هذا الاستغفار بعد أمات، والذكر الطيب هم موجود. فإذا دائما نضع تلك الحفرة الضيقة أمام أعيننا. ومضافا إلى ذلك أنا الذي أقول عن نفسي أنا وأنا، لاحظ أقل زكام إذا أصابني استبراد، لا تقول أزيد من استبراد، حمى شوية حمى تشوفني واقع بيمن على الفراش، ولا كأنه هذا الشخصية هذا الإنسان العظيم يصبح ذا شيء. إذن أنا مخلوق ضعيف، خل أخلي أمام عيني هذا المعنى. في منتهى الضعف كل شيء يصيبني أنا لا أطيقه ولا أتحمله، هذا المعنى حينما أضعه أمامي أشعر بحقارة نفسي. الشعور بحقارة النفس يصيب سبب إلمن لألا أصير معجبا بنفسي. هاي قضية جدا مهمة ينبغي الالتفات إليها. أو بعد سيرة سلفنا الصالح من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وسيرة علمائنا، سيرة علمائنا هذا المعنى التواضع هي صفة موجودة فيما بينهم. ماكو عالم يتكبر نستجير بالله، بل أنا أشعر أنه أنا دارس هالقد أو أفهم هالقد، هذا حق يبقى لي في قلبي، لكن في نفس الوقت لا يصيبني ماذا؟ العجب، ويترتب عليه ما يترتب. أنا سامع فرد قصة عن الفاضل الدربندي مع صاحب الجواهر، يحكوها بعضهم هذه القصة. الفاضل الدربندي كان يعيش في زمان الشيخ الأنصاري، هو والشيخ الأنصاري اثنيناتهم يقال عند شريف العلماء الماجندراني في كربلاء كانوا يدرسون، والفاضل الدربندي هو صاحب أشرار الشهادة، الكتاب المعروف الذي يرتبط بالمصيبة الحسينية. يقال مرة صاحب الجواهر التقى به قال هل رأيتم جواهرنا؟ أجابه الفاضل الدربندي إن في خزائننا كثيرا من تلك الجواهر. خزائننا شنو؟ عنده هو كتاب الخزائن في من؟ في الأصول، فاضل الدربندي حتى. فعندنا في خزائننا كثير من هذه. في الحقيقة كلام ينقل، وأنا أنبه الأخوة لا كل كلام ينقل أنت تصدق بي. صاحب الجواهر أجل وأجل من أن يقول للفاضل الدربندي اطلعتم على جواهرنا، هاي شنو؟ والفاضل الدربندي أيضا رحمة الله عليه أسمى وأسمى من أن يجيب بالجواب المذكور. أنت لا تصير أمات بسيط من هذه الناحية، وعلى أي حال هذا بعيد أن يصدر. سيرة علمانة في الحقيقة مبنية عليما على الأدب والتواضع التام. نحن لابد وأن نتحلى بهذه الصفة أيضا. وأيضا هناك قضية ماذا أخرى، وهي أن نلوذ دائما بالله عز وجل، لأن هذا مرض يا أخي. والمرض ترى إلى أشكال، أكو مرض يوقع بالفراش، وأكو مرض أشد من هذا المرض هي الأمراض النفسية، هذا العجب الذي يصيب الإنسان والذي على ضوء حينئذ تصدر منه حركات غير مقبولة، وهذا نحو من المرض لكن مرض نفسي. فالمؤمن دائما ولا بد أن يلتفت يلوذ بالله عز وجل، دائما انت ادعو. انا دائما هذا في دعائي ادعو به، ما اقول ان اللهم احفظني من هذا المرض من ذاك المرض من هذا المرض، لا 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 لا، اللهم احفظنا من كل سوء، كل سوء، بحيث يشمل ماذا؟ المرض البدني والمرض الروحي، وارزقنا العافية والخير في جميع أمورنا. هاي السعة والشمولية، لأن في مسألة الدعاء هم نلتفت يكون كيف ندعو، هذا مهم، ونتعلم كما علمتنا أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم في نفسي، في دعاء مكارم الأخلاق، اللهم في نفسي فذللني، وفي أعين الناس فعظمني. هي هذه المهم، مهم. انت كل ما تتواضع، ما خلي اقول لك الناس يحبونك شنو اكثر واكثر واكثر، تصير مصداق هو علما لهذا الدعاء المبارك. اللهم في نفسي فذللني، وفي اعين الناس فعظمني. وفي نهاية حديثنا ايضا لا ننسى اخواننا في ساحات القتال جزاهم الله خير الجزاء. الهي اقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تعجل لوليك الفرج وتسهل له المخرج وتحفظه من كل سوء وبلاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا. اللهم واحفظنا من كل سوء ومرض وارزقنا العافية في جميع أمورنا. إخواننا المقاتلين في ساحات القتال، اللهم احفظهم، اللهم أيدهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم املأ قلوبهم أمنا وإيمانا وثباتا، وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الطاهرين.